الحمد لله الجليل المتعال الغني الحميد بالإنعام والإفضال أنعم علينا بسائر أصناف النعم والأهوال وأباح لنا تحصيلها بشتى أنواع طرق الكسب الحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعملوا بطاعته واجتنبوا نواهيه واستقيموا على دينه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. يا عباد الله، لا يخفى على كل مسلم ان ركن الاسلام الثالث هو الزكاه التي افترضها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر بأدائها وحذر من التهاون بها، بل جعلها قرينة الصلاة في كثير من الآيات. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأجمع علماء الإسلام على وجوب أداء الزكاة، فمن جحدها وأنكر فريضتها فقد كفر بالله العظيم، ومن تركها تهاونا وكسلا وبخلا فقد تعرض لوعيد الله وأليم عقابه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوبه يوم القيامة يأخذ بلهزمتين يعني بشدقين يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بادت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا مصداق قول الحق سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واعلم يا عبد الله أن منع الزكاة ضرره وشره ليس مقصورا على منع الزكاة وحده فقط، بل ضرره حتى على مجتمعه وبلاده. فعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجر السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يا عباد الله، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام العظيمة وطاعة للرب سبحانه وتعالى جليلة، عليها مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هي دليل الإيمان وعلامة التقوى وسبب لدخول المسلم في رحمة الله عز وجل. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهي من أعظم ما يكفر الخطايا والسيئات به ويدخل الجنة. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأهلها هم أهل الهداية الذين أنعم الله عليهم فصاروا من المهتدين. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والزكاة يا عباد الله من أكبر أنواع البر وأهلها من الصادقين المتقين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن فضل الزكاة على صاحبها إذا أداها طيبة بها نفسه أنها تلحق بصاحبها البركة والخير العظيم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل. وأهل الزكاة يا عباد الله قد وعدهم الله بالأمن يوم القيامة فلا خوف عليهم ولا يلحقهم الحزن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والزكاة يا عباد الله تزكى بها النفوس وتطهر بها الأموال وتدفع الشح وتذهب البخل. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لها. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره حول هذه الآية: قال تعالى لرسوله: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة وتنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت التجارة الظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى بها الفقراء فبأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. انتهى مختصرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا معبود بحق في الوجود إلا وله الشكر على ما تفضل علينا من النعم وأولاه الرازق الذي رزق جميع خلقه من المطيعين والعصاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يدخرها العبد ليوم يقياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين والوا من والاه وعادوا من عاداه أما بعد أيها الناس اعلموا رحمكم الله أنه يجب إخراج الزكاة على كل غني من المسلمين حرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا إلى ملك النصاب ملكا تاما وحال عليه الحول في الأموال التي يشترط لها الحول والأموال التي يجب إخراج الزكاة منها هي الذهب والفضة ونصابها 85 جراما من الذهب و595 جراما من الفضة أو ما تبلغ قيمته من الأوراق النقدية ففيه ربع العشر وهو 2.5% وكذلك يجب إخراج الزكاة من عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة من عقارات وسيارات وبضاعة أعدت للبيع والشراء والواجب فيها ربع العشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج زكاتها سواء كان أقل مما اشتراها به أو أكثر أو مساوية فأما من أعده لحاجته وقنيته من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ويجب كذلك إخراج الزكاة من الخارج من الأرض كالحبوب والثمار قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وجعل شرط ذلك أن تبلغ الحبوب والثمار 5 أوسق أي ما يعادل 900 كيلو فالواجب فيها العشر وكذلك يجب إخراج زكاة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة أغلب الحوض وأن تتخذ للدر والنسل كما بين هذا فقهاؤنا رحمهم الله يا عباد الله وقد جعل الله عز وجل للزكاة مصارف لا تصرف إلا لهم لا يجوز صرفها لغيرهم وهذا بنص كلام الله عز وجل قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء هم أصناف أهل الزكاة الثمانية فأولهم الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة الثاني المسكين وهم المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة الثالث العاملون عليها وهم الذين يوكلهم ولي الأمر بجبايتها من أهلها الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يضعف إيمانهم فيعطون ما يقوي إيمانهم من رؤساء العشائر وسادات الناس أو كفار يرجى إسلامهم أو إسلام نظائرهم الخامس الرقاب ويدخل فيها شراء رقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاملة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين السادس الغارم هو الذي عليه الدين إما لمصلحته كحاجة بيته أو لمصلحة غيره كالذي يتحمل الديون كي يصلح بين الناس السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله ويعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذت منه النفقة فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه قال بعض أهل العلم والفضل تشريع الزكاة من محاسن الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بكل ما من شأنه غرس المودة والرحمة بين المؤمنين وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع المسلم وإيجاد أسباب التراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، وقطع داب كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء. فاشتملت التشريعات والحكيمة على تقوية الإخاء بين معتنقيه وتأليف القلوب. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن يكون منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على الأموال، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر